بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في كتاب اللباس وأحكام اللباس، ما يجوز وما لا يجوز من المناهي الشرعية. تحريم لبس الحرير على الرجال، ومو بس لبس الحرير، وتحريم الجلوس على مياثر الحرير، يعني فرشات الحرير لا يجوز للرجال أن يجلسوا عليها. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، يعني الذين يلبسون الحرير في الدنيا، أو قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيئا في الآخرة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وجاء عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء شق من خلفه، هذا الفروج أو وهو القباء الذي شق من خلفه، أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. والحديث في البخاري ومسلم. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم، يعني إجابة وتصديق من أقسم عليك أن تفعل ما طلبه منك، ورد السلام وتشميت العاطس. هذه سبع أشياء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. ونهانا عن آنية الفضة، يعني أن نأكل ونشرب بآنية الفضة، وخاتم الذهب يعني للرجال، والحرير والديباج وهو نوع من الحرير، والقسي. والقسي ثياب مضلعة تنسج من حرير وكتان مختلطين. قال: والاستبرق وهو ما غلظ من الديباج. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. وفي الحقيقة إحنا عندنا يعني الناس ما نشوف الناس تلبس دشاديش من حرير، والدشداش هي الثوب اللي يلبسون الناس هنا في الكويت أو في الخليج، لكن قاعد نشوف ناس تلبس قمصان من حرير. هذه المشكلة، الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة الغز هذا حرير غالي ومكلف، ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا فيه نوع من السرف وفيه نوع من الترف، وهذا من طبع من لا خلاق له. طبعا الحرير الصناعي اللي هو عبارة عن نايلون وقطن ليس هو كالحرير الطبيعي، يعني الأحكام هذه إنما هي على الحرير الطبيعي، لأن في شرائه ثمنا باهظا وهو غال وهو مكلف، ففيه نوع من الإسراف، وكذلك لبسه فيه نوع من الترف. فبعض العلماء قال: الحرير الصناعي لا يلحق الحرير الطبيعي بالحكم لأنه ليس فيه إسراف وليس غالي، وبعضهم قال يلحقه بالحكم لأن فيه ترف مظهره كمظهر هذا، فكلاهما يدل على الترف، يعني يلبس يعني أشبه بالتروفة، أشبه بالناعم، ما يصير يعني هذا، وأشبه بالإنسان المتكبر المتغطرس المنعم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد للرجال الخشونة، ولم يرد لهم صلى الله عليه وسلم صفات المترفين، ولذلك يحرم على الرجال لبس الحرير. ولبس الحرير من صفات المترفين الذين لا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم استوفوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ولذلك هذا لا ينبغي للمتقين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تمتع بمعصية الله في الدنيا حرم منها يوم القيامة، يعني حرم النعيم في الآخرة. وتحريم لبس الحرير خاص بالرجال، وهو حلال للإناث، لحديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، يعني هذا الحرير والذهب حرام على الذكور، أي حلال على الإناث. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ويحرم كذلك الجلوس على الحرير، وهذا يوجد مع الأسف بعض الناس بيوتهم فيها خامات يعني قنفاتهم وسجادهم من حرير إن كان من حرير طبيعي فالحرمة واضحة فيه قولا واحدا، وإن كان من حرير صناعي فعلى خلاف في ذلك وتركه أولى. لا سجاد تحطه في بيتك ولا قنفات ولا أثاث من حرير. ويحرم الجلوس على الحرير لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. والحديث أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه، وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره، هذا الذي يمنع من الجلوس عليه. ويجوز لمس الحرير ومسه للرجل أن يمس الحرير وأن يلبسه أن يمس الحرير وأن يلمسه من غير لبس، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. الجماعة ما شافوا حرير، فأول ما شافوا حرير كانوا يلمسونه، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سعد بن معاذ. قال والحديث طبعا في البخاري. قال الحافظ بن حجر: قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير ليس من أجل أن الحرير نجس، بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين. وهذه طبعا قاعدة من باب الفائدة: ليس كل حرام نجس، لكن كل نجس حرام. مو كل شيء الله حرمه فهو نجس، فالحرير محرم والحرير ليس نجس، الذهب محرم على الرجال، الذهب ليس نجس، الفضة محرم الأكل والشرب بها، والفضة ليست نجسة، السم أصلا محرم وهو ليس نجس. فليس كل محرم نجس، لكن كل نجس حرام، ما في نجس محرم، كل نجس حرام وليس كل محرم نجس. ذلك قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير لا من أجل أنه نجس بل أنه طاهر، ولكن لأنه ليس من لباس المتقين وعينه مع ذلك طاهرة، فيجوز مسه وبيعه والانتفاع به. يعني يجوز الإنسان أن يبيع الحرير للنساء أو أن يبيع الحرير حتى للكفار ويعطيه الكفار. وسيفي ذلك أن الكافر على خلاف بين أهل العلم هل هو مخاطب في فروع الشريعة ولا لا. يعني ما دام أن كافر إذن لا تجري عليه أحكام الشريعة فروعها، فإحنا مثلا يحرم علينا الذهب على الرجال، يحرم علينا الأكل والشرب في أنية الفضة، يحرم علينا لبس الحرير، هذا إحنا لنا كرجال مسلمين. أما اللي غير مسلم فهو ما دام أنه كفر فلا ذنب أعظم من الكفر أو بعد الكفر. فالفروع فروع الشريعة هو غير مخاطب بها، فله أن يلبس الحرير لأنه وقع في أعظم ذنب وهو الكفر، فكل ذنوب بعد الكفر تعتبر ذنوب هينة. والدليل على ذلك أنه يجوز للكافر أن يلبس الحرير أو أن يهدى له الحرير، ولا يجوز في حق المسلم، بمعنى أنه يجوز للإنسان إن كان عنده حرير أن يبيعه وينتفع به. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء، وهي يعني برود فيها خطوط، يعني ملابس مثل البشوت فيها خطوط مثل السيور. رأى بردة سيراء عند باب المسجد، عمر شافها فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة. طبعا هذا يدلك على أن بسطات الناس عند المساجد من أول، يعني كان يبسطون عند المساجد فيبيعون. فعمر لما خرج شاف بسطة وناس قاعد يبيعون هذه الحلل التي يؤتى بها من اليمن ومن الهند وفيها خطوط من حرير داخلها، فقال: يا رسول الله، خش بردة خذها عشان تخطب فيها على الأقل يوم الجمعة، تلبسها تستقبل بها الوفود وللوفد إذا قدموا عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. انتبه، إذا كان عندك بشت الزري اللي على البشت لا يندق كل حرير. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يستقبل الناس كان لبسه متواضعا، ما يلبس لبشت 3-4 آلاف دينار ويروح يقوم يخطب في الناس، يجب أن يكون هو أكثر الناس تواضعا، صلى الله عليه وسلم. فلما رآه صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يحبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتميز بجماله صلى الله عليه وسلم بين الناس وأمام الوفود، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من هالبشوت وهذه الحلل اللي فيها حرير، فأعطى عمر حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، أنت كسوتنيها، ولما وقفنا عند عطارد برا وقلنا قلت لك يا رسول الله خذها، قلت لي ما يصير هذا لبس من لا خلاق له. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيتك مو عشان تبيعها تنتفع بها تهديها لأحد إخوانك، فكساها عمر لأخا له مشركا بمكة. والحديث مخرج في البخاري ومسلم. وفي رواية: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. يعني بعثتها لك حتى تقطعها هذه الخام ويكون يعني خمار لنسائك أو حجاب أو ملافع توزعها على نسائك. وفي أخرى: تبيعها فتصيب بها حاجتك. وفي رواية: إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا عشان تبيعها وتنتفع بها. ولذلك يجوز لبس الحرير لمن كانت به، وكذلك يجوز لبس الحرير لمن كانت به علة. مثل الإنسان اللي في حكة ونصح الأطباء على أن والله أنت فيك حكة ولا فيك صدفية ولا فيك إكزيما وكل أنواع الخام الصوف والتتان وغيره هذا يضرك، فأنت ألبس حرير. من وصف له ذلك كعلاج فيجوز له ذلك. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في الحرير لحكة بهما، كان بهما حكة، وذاك الوقت ما في أدوية كورتيزون ولا أدوية صدفية ولا ألفاكورت ولا غيرها من الأدوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا يلبسوا الحرير، وهذا يدلك على الجواز. من المناهي الشرعية في أبواب اللباس، وهذا من تدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجزئيات اليسيرة البسيطة، لكن كله من باب الإرشاد. نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس اللون الأحمر الخالص، ويقصدون بذلك الأحمر الفاقع، أي الأحمر المشبع بالحمرة، وهو الذي يسمى بالأرجوان. لون الأرجوان يعني الأحمر الذي تناهى حمرة فلا حمرة بعده، يعني في أحمر فاتح، بعدين في أحمر دم الغزال، بعدين في أحمر أرجوان، أحمر أرجوان بعد ما بعد أحمر خلاص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميز الرجل بهذا اللبس، فقد جاء البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. والحديث في البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ميثرة الأرجوان. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الأرجوان. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم. والحديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ولذلك يحرم لبس الثوب الأحمر الخالص، لأن الأرجوان أحمر خالص، وكذلك المفدم وهو المشبع بحمرة، فلا يستطيع الإنسان الزيادة عليه لتناهي الحمرة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا أحمر، لكن الثوب الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمرا خالصا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. حيث البخاري ومسلم شلون ينهى عن لبس الأحمر وهو لابس حلة حمراء. ابن القيم طبعا في زاد المعاد خلصنا من هذه المشكلة، وبين أن البراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، يعني في حلة فيها خطوط حمراء وليست هي كلها حمراء. قال ابن القيم رحمه الله: ولبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما لثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء برداني يمانيان، إنما الحلة الحمراء برداني يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ولذلك وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وكراهة شديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من مخالفة أمره، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. انتهى كلام القيم رحمه الله. أراد بذلك ابن القيم رحمه الله أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحلل الحمراء، يعني الأحمر الفاقع، وحتى نهاهم صلى الله عليه وسلم عن المعصفر وهو الأصفر، وهو الأصفر الفاقع، كل ذلك مثل لبس الدليلامة وغيرهم الجماعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما للشهرة وإما للفت الانتباه وإما للتشبه بالكفار أو لغيرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي هنا للتحريم، وبعضهم قال فيه كراهة شديدة. من المناهي الشرعية كذلك إسبال الثياب، وأنا أختصر قبل لا أدخل في إسبال الثياب وأذكر الحديث ابن حجر رحمه الله قال: الثوب في حق الرجل له 3 أحكام، والثوب في حق المرأة لها 3 أحكام. 3 أحكام في حق الرجل الثياب، وثلاث أحكام في حق النساء. الرجل في حقه الحرمة وهو أسفل الكعبين، يحرم على الرجل أن يكون ثوبه أسفل من كعبيه، فإن نزل ثوبه أسفل من الكعبين فقد وقع بالحرام، فإن جر ثوبه خيلا فقد وقع في نهي ثاني. مجرد نزول الثوب تحت الكعبين هذا حرام، يدخلك النار. نزول الثوب تحت الكعبين مع غرور وخيلاء يجعلك الله لا ينظر إليك. فالمسألة فيها نوعين من العذاب. نوع الأول: ما أسفل الكعبين ففي النار، إن نزل عن الكعبين أنت معذب في النار. إذا نزل عن الكعبين وكان خيلاء وغرور فالله لا ينظر إليك يوم القيامة، كما جاء في حديث 3: لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، ورجل جر ثوبه خيلاء. فالحكم الأول في حق الرجال الثياب الحرمة وهو أنزل من الكعبين. الثاني الاستحباب وهو إلى أنصاف الساقين، يعني كانوا يلبسون في السابق إزار اللي هو الوزار وقميص، هذا كان لباسهم، فكان إزارهم إلى نصف الساق، فهذا مستحب في حق الرجل. الثالث الوجوب وهو فوق الكعبين، وهو فوق الكعبين. هذا 3 أحكام في حق الرجل: مستحب إلى أنصاف الساقين، حرام تحت الكعبين، واجب فوق الكعبين. هذا في حق الرجل. المرأة الثوب في حقها 3 أحكام: واجب على المرأة أن تكون ثيابها تحت كعبيها، كعب اللي هو تحت في الرجل، كعب الرجل اللي هو مفصل حركة القدم، واجب على المرأة أن يكون ثوبها تحت كعبيها، هذا واجب. حرام أن يكون فوق الكعبين، يعني لما نقول حرام يعني عداد الإثم شغال، اقتنعت ولا ما اقتنعت كيفك، المهم عداد الإثم شغال. حرام أن يكون فوق الكعبين. مستحب أن تجر ثوبها شبرا، يعني مستحب أن يكون ثيابها تحت كعبيها شبر، عباتها ولا غيره تجر شبر حتى لا تنكشف. جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني مسألة الثياب مو مسألة مزاجية، ولا مسألة الثياب مسألة حزبية أو عنصرية، ولا مسألة الثياب مسألة رياء وسمعة، إنما يعني الواحد مو قاصر عليه، أصلا قاعد نشتري خام ونقط الزايد، الواحد مو قاصر عليه يقول حق الخياط طول وقصر، لكن طاعة لله ولرسوله ولنزع الغرور والكبر والترف من نفس الإنسان. وما يضر الإنسان إذا كان ثوبه قد لامس كعبيه، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا نوع من العذاب، اللي جر خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني أنا أصلا ما أجر ثوبي لكن أنا ضعيف وبكر ضعيف، فكان يطيح. إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، هذا قاعد ينزل منك الثوب وأنت لا تفعل ذلك خيلاء. والحديث في البخاري، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وجاء عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. بخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. هذا في الحقيقة كان عادة الناس، وهذا عادة الناس اللي يشتغلون أصلا، لأن الإنسان اللي ما عنده شغل ممكن يجر ثوبه خيلاء، لكن اللي يشتغل لازم يرفع ثوبه حتى يعمل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة. بعد متحصل إذا الله ما يكلمك يوم القيامة شو تستفيد أنت؟ 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يعني نظرة رحمة وعطف، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث أخرجه مسلم. الحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.